إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمنا في الخطب الماضية عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا في التي بعدها عن أول خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق، ثم بالتي بعدها عن أول من لقب بأمير المؤمنين أبي حفص عمر الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه الخطبة عباد الله نتكلم بشيء من الاختصار عن فضائل شهيد الدار ذي النورين جامع القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي رضي الله عنه وأرضاه، أول الرجل الوحيد من البشرية الذي جمع تحت لحافه امرأتين ابنتي نبي هو عثمان، لذلك سمي بذي النورين، ولم يجمع لأحد من البشر أن يتزوج بابنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فتزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، توفيتا عنده، ثم تزوج الثانية فماتت، فلما ماتت الثانية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان، إنه شهيد الدار كما سيأتي جامع القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فالمصاحف التي بين أيدي المسلمين في زماننا تسمى بالرسم العثماني، ولا يصح لرجل أن يتعبد بالقرآن إلا أن يكون بالرسم العثماني المتواتر. ونسبة العثماني لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لربما قام الليل كله بركعة واحدة يستفتح فيها بالفاتحة وينتهي فيها بقل أعوذ برب الناس، يختم القرآن كله في ركعة واحدة. الرجل التقي النقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول من أوائل من أسلم من الرجال، فهو رابع الرجال إسلاماً ودخولاً في الإسلام، أسلم على يد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الله جل وعلا عليه فجمع بين الهجرتين، هاجر في الأولى من مكة إلى الحبشة، ثم هاجر في الثانية من مكة إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض أفضل من أبي بكر، ثم لم يكن بعد أبي بكر أفضل من عمر، ثم لم يكن بعد عمر أفضل من عثمان، ثم لم يكن بعد عثمان أفضل ولا أتقى ولا أنقى من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. رواه الإمام البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا فقلت: لا أكونن اليوم حارسا لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال فجلست على الباب ومد النبي صلى الله عليه وسلم رجليه على الماء ثم استأذن رجل فقلت يا رسول الله إن رجل يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة قال فذهبت إلى الباب فإذا أبو بكر الصديق فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم استأذن رجل فقلت يا رسول الله إن رجلا يستأذن بالباب فقال أذن له وبشره بالجنة قال فذهبت إلى الباب فإذا هو عمر الفاروق فقلت أذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة ثم جلس عليه الصلاة والسلام فاستأذن رجل ثالث فطأطأ رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجل يستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه قال فذهبت فإذا في الباب عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى ستصيبه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رواه الإمام البخاري ومسلم. عباد الله لما هاجر المسلمون إلى المدينة اجتمع المسلمون هناك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم ماء عذب يشرب منه عباد الله إلا ماء بئر رومة وكان يباع ماؤها بالثمن فيعسو على كثير من المسلمين شرب الماء لأن الماء بالأثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فله الجنة قال فشراها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحفرها وسبلها في سبيل الله وجعل الغني والفقير والعابر السبيل والمسكين جميعا يشربون منها بلا ثمن ولا مال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الروم وجهز المسلمون في عام العسرة جيش العسرة وسمي بجيش العسرة لأن هذه الحرب يا عباد الله وتلك الغزوة كانت في زمن المؤمنون في المدينة في فقر شديد وليس عندهم كثير من التجهيزات وسيغزون من؟ إمبراطورية الروم من أعظم الإمبراطوريات في ذاك الزمان وليس للمسلمين كثير مال ولا عتاد ولا عمل وليس لهم كثير من الرجال فقال نبينا صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكامل عتاده وما يحتاجونه حتى أنه قال رواه البخاري حتى أنه قال عثمان رضي الله عنه فجهزت الجيش فوالله ما نقص منه خطاما ولا زماما رواه الإمام النسائي وصححه الألباني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن جهز عثمان جيش العسرة بأكمله ثم جاء رضي الله عنه بألف درهم وألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس نبينا عليه الصلاة والسلام يقلب الأموال ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه رواه الترمذي وصححه الألباني. هو الرجل العفيف قبل الإسلام وبعد الإسلام هو الرجل التقي قبل الإسلام وبعد الإسلام هو الرجل الحافظ لدينه قبل الإسلام وبعد الإسلام. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شربت خمرا ولا زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام رواه الطبراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جلس نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته وحاسرا عن ركبتيه وفي رواية عن فخذيه فاستأذن أبي بكر رضي الله عنه في بيت عائشة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم تكلم وقضى حاجته ثم خرج ثم بعد ذلك استأذن عمر رضي الله عنه فدخل وأذن والنبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجلسة لم يغير جلسته كاشفا عن ركبتيه أو عن فخذيه فتكلم الفاروق رضي الله عنه حتى قضى حاجته ثم رحل ثم استأذن رجل فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنه عثمان يستأذن. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعدل جلسته عليه الصلاة والسلام، وشد مئزره وغطى رجليه، ثم دخل عثمان فتكلم حتى قضى حاجته ثم خرج. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أي يا نبي الله، قد استأذن أبو بكر وعمر وأنت على تلك الجلسة لم تغير جلستك، فلما استأذن عثمان جلست وتعدلت وشديت إزارك عليه، فلماذا يا رسول الله؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، أستحي أن إذا رآني على تلك الجلسة أن لا يأخذ حاجته، وألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. رواه الإمام مسلم. ومن فضائله رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان. رواه الترمذي وحسن وصححه الإمام الألباني. هذا شيء من فضائل هذا الرجل المبارك، هذا الرجل الذي اصطفاه ربه جل وعلا وخصه بمزايا لم يخص غيره من البشر. نعم، إنه عثمان شهيد الذار ذي النورين جامع القرآن، فضائله كثيرة جدا. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وهو حي يمشي على وجه الأرض. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي رقى جبل أحد مرة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وخليله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واختفى. أما بعد، عباد الله، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين له فضائل كثيرة جدا، لكنه يا عباد الله قد مات موتة نحسبها عند الله شهادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مات على فتنة عمت البلاد الإسلامية، أول مظاهرة في دين الإسلام وأول خروجا على الحكام كان في زمن أمير المؤمنين عثمان. وهذه القصة لها آلام كثيرة جدا، نذكر قبلها عباد الله ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر قال: ذكر فتنة فقربها وبعدها ووصفها، فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل فيها هذا يومئذ مظلوما. قال ابن عمر: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. رواه الإمام أحمد بمسنده بسند حسن. وعن عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تنادوا لي أصحابي؟ فقلت: أبو بكر، فأشار برأسه ألا، فقلت: عمر، فأشار برأسه ألا، فقلت: عثمان، فأشار برأسه أي نعم. قالت عائشة: فأرسل إلى عثمان، فجاء عثمان رضي الله عنه فقال، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن ادنو، يعني قرب، فما زال يقرب فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أن ادنو، حتى قرب رأسه من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ويكلمه، وما زال وجه عثمان يتغير ويتغير، حتى خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث جاء تفسيره في تلك المظاهرة وفي ذلك الخروج عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عباد الله، استغل أعداء الإسلام في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجانب الإعلامي في تأجيج المسلمين على حاكمهم أمير المؤمنين عثمان
ذي النورين شهيد الدار جامع القرآن رضي الله عنه وأرضاه. في ذلك الزمان كان الوجه الإعلامي المكاتبات والمراسلات، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام طعنا في الإسلام، وأظهر العبادة لإغواء عباد الله، وأظهر العلم والتنسك لإفساد دين المسلمين، فكان عليه من الله ما يستحق، يكتب الكتابات وينشرها ويرسلها إلى المسلمين، ويزور على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة الأعلام، فيكتب الكتابات في نقد أمير المؤمنين عثمان وتأجيج الرعية عليه والطعن عليه وذكر مثالب ومساوي لأمير المؤمنين كذبا وزورا، ويختم في آخر الكتاب وكتبه فلان وفلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما زور على أم المؤمنين عائشة، وزور على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وغيرهم من الصحابة الأعلام الأقرباء للنبي عليه الصلاة والسلام وأولو المنزلة العظيمة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونشر هذه الكتابات في مشارق الأرض ومغاربها، نشرها بين المسلمين حتى وصل تلك الكتابات إلى من ليس له من العلم شيئا، فتأجج الناس وحملوا في قلوبهم على أميرهم عثمان الشيء الكثير، كيف تتكلم بها، كيف تتكلم فيه عائشة، كيف يتكلم به علي، كيف يتكلم به فلان وفلان من الصحابة الأخيار، إلا أن يكون ما قالوه حقا وصدقا، فاستغلوا الإعلام الفاسد وروجوا فيه الفساد، وأججوا عباد الله على أميرهم الأمر الكبير، واستغل أعداء الإسلام في ذلك الزمان خروج الناس إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، وخرج أكثر أصحاب النبي رضي الله عنه إلى البيت الحرام حجاجا، ولم يبقى في المدينة إلا النفر القليل، وخرج أعداء الإسلام من مكة والشام وبصرة وبغداد إلى المدينة، قالوا نريد المدينة ثم نريد الحج، فلما قدموا وقد بيتوا النية أن يقتلوا أمير المؤمنين أو ينزعوا منه الخلافة وينحوا عنه أمر الحكم، فاجتمعوا، فلما قدموا إلى المدينة ذكر أن أعدادهم 6000 وفي بعض الروايات 12,000، أيا كان العدد، فلما قدموا المدينة حاصروا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنعوه من الخروج، فلا يخرج إلا للصلاة لأداء الصلاة إماما في المسلمين، ثم خرج رضي الله عنه في أول جمعة عند الحصار وآخر جمعة له على الإسلام، فخرج في الجمعة خطيبا وخطب رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المسلمين في فضائله ونشدهم بالله، قال ألستم تعلمون، أنشدكم بالله، ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتها من حر مالي، قالوا بلى، قال نشدتكم الله، ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين وله الجنة، فجهزتها من حر مالي، قالوا بلى، فلما ذكر فضائله وأجج المسلمين بالميل معه ولانت قلوب الرعية، قام هؤلاء أعداء الإسلام فضربوه ورموه بالحجارة وقالوا انزل يا عدو الله، فحصل في المسجد الهرج والمرض وضاعت الأمور، فأنزلوا خليفة المسلمين من منبره ومنعوه من الصلاة وأدخلوه بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يمكن بعدها من الخروج ولا الطعام ولا الشراب، وليس في الصحابة يا عباد الله رجل جبان، وليس في الصحابة إلا الشجعان، فهذا الأنصاري يدخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول يا أمير المؤمنين إن من في الباب 70 رجلا من الأنصار، إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين والله لفعلنا. فقال عثمان رضي الله عنه ومن أنا؟ قال أنت أمير المؤمنين. قال أليس لي عليك سمع وطاعة؟ قال بلى والله لك علي سمع وطاعة. قال ألا فلا يخرجن فلا يسلن أحد منكم سيفة، فإن كان لي عليكم سمع وطاعة فلا يراق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دما، فاخرجوا ولا تقاتلوا. وخرج رضي الله عنه إلى العبيد والمماليك، قال من أغمد سيفه فهو حر طليق في سبيل الله فلا يقاتل أحد، فمنع الصحابة رضي الله عنهم أن يقاتلوا معه أو يقاتلوا دونه، فلم يرد القتال خشية أن يراق دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حتى دخل عليه عبد الله بن عمر فقال رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وكان عمره قرابة 80، فقال يا ابن عمر إن هؤلاء يريدونني أن يقمصوني قميصا، وإن النبي صلى الله إن هؤلاء يريدوني أن أنزع قميصا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان تلك الوصية التي قالها له قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، قال يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقين على نزعه فلا تخلعه، رواه الإمام أحمد. فقال يا ابن عمر إن هؤلاء يريدون أن ينزعوا مني قميصا قمصنيه الله وأوصاني به رسول الله ألا أنزعه، فقال عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يريدون أن ينزعوك هذا القميص، أرأيت إن لم تنزعه فما يزيد على أن يقتلوك؟ قال لا لن يزيدوا على أن يقتلوني، يعني هي موتة واحدة. قال فإن لم تنزع فإن نزعته أأنت مخلد في الأرض؟ قال لا والله لست بمخلد في الأرض. فقال عبد الله بن عمر كلمة توزن بميزان الذهب، قال إني أرى يا أمير المؤمنين ألا تنزعن قميصا قمصك الله إياه، إني أخشى يا أمير المؤمنين أن تكون سنة في المسلمين كلما كرهوا أميرا لهم أو خليفة لهم نزعوه وخرجوا عليه وبدلوه، فلا تنزعن قميصا قمصك الله إياه. فاطمأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على تلك الكلمات من تلك الكلمات التي فيها نور من النبوة، إنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل لعثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه حتى ألقاه، رواه الإمام أحمد. فصبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم رأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى الإمام ابن كثير رحمه الله، رأى رؤيا أن نبينا صلى الله عليه وسلم جالس وأمامه أبو بكر وعمر، فقال يا عثمان صم فإنك تفطر عندنا غدا، فأصبح رضي الله تعالى عنه وأرضاه صائما وقد لبس السراويل وشد مئزره خشية وحياء أن إذا قتل يخرج من عورته شيئا، فلبس السراويل وشد عليه الإزار وجلس يقرأ الكتاب حتى بلغ قوله تعالى في أواخر سورة البقرة فتسوروا أعداء الله بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واقتحموا عليه الدار وطعنوه، فكانت أول قطرة خرجت من دمه سقطت على قول ربنا جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما مات أحد خرج قتل عثمان ميتة سوية، ورأى رجل من التابعين رجل يطوف في البيت ويقول يا رب اغفر لي وما أظنك تفعل، يا رب اغفر لي وما أظنك تفعل. فقال له هذا التابعي يا رجل كيف تقول يا رب اغفر لي ولا أظنك تفعل؟ قال إني عهدت إلى الله أن إذا مكنني من عثمان لأضربنه ضربة ولا ألطمنه على وجهه لطمة. قال فما استطعت أن أضربه حتى لما كان وقت الصلاة علي فاختلست من المسلمين خلسة، فاختلوت بعثمان فكشفت عن وجهه فضربته لطمة، فوالله هذه يدي يبست من تلك اللحظة إلى اليوم، فعسى ربي أن يغفر لي. مات خليفة المؤمنين أمير المؤمنين عثمان ذي النورين شهيد الدار، قتل في بيته رضي الله عنه وأرضاه، وطعنوه وقتلوه وما احترموا بيته ولا احترموا نساءه، فهذه زوجته تمنع عنه السيف بعد أن أكثروا فيه الطعن، فمسكت السيف بيديها ورفع عدو الله السيف حتى قطع أصابعها، وطعنوه ومات في بيته شهيد الدار ذي النورين عثمان. وما كان شعار أعداء الله؟ انتبهوا يا عباد الله، كان شعارهم نريد إقامة الحق، نريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد إزالة الظلم، نريد الشريعة، نريد التسوية بين الرعية. نعم شعارات براقة وكلمات جميلة وأمور طيبة، لكن وراءها ما وراءها خروج على المسلمين، خروج على حاكم المسلمين، وزعزعة لأمر المسلمين، وقتل أمير المسلمين في عقر داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا قيوم السماوات والأرض، اللهم ارضى عن الأربعة الخلفاء المهديين والأئمة الحنفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين من المهاجرين والأنصار، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة الملحدين المشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة المسلمين جميعا لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر.